بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك السادس عشر من شهر رمضان للعام الأربعين بعد المئة الرابعة والألف، نرحب بفضيلة الشيخ خالد بن سعود العمري حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه لمحاضرة عبر الهاتف بعنوان ادعو إلى سبيل ربك، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله ومرحبا بكم وأهلا وسهلا في هذا اللقاء المبارك بإذن الله جل وعلا والمتعلق بهذه الآية العظيمة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وقبل أن نشرع في موضوع هذا اللقاء، ودي أستفسر كيف تكون الترجمة حفظكم الله.
كما الله يحفظكم، كما يعني الترجمة تكون بعض الكلمة، فالله يحفظكم تلقون كلمتكم وإن شاء الله ترجم بعدها إن شاء الله تعالى.
على خير،
الله يحفظكم.
نعم، هذه السورة العظيمة هذه الآية العظيمة وردت في سورة النحل. سورة النحل أورد الله جل وعلا فيها عدة أمور، وسميت السورة بهذا الاسم لما ذكر فيها ربنا جل وعلا من عجائب النحل التي تشير إلى عديد صنع الخالق، ومن اللطائف أن النحل لم يذكر في أي سورة سوى هذه السورة لكتاب الله جل وعلا. وهذه السورة اشتملت على عدة مقاصد، منها ما يتعلق بالدلائل على الخالق سبحانه وتعالى، وكذلك التذكير بالخالق المنعم، وكذلك التحذير مما حل بالأمم التي أشركت بالله جل وعلا، وكذلك بيان الحكمة من خلق بعض المخلوقات وفوائدها، وكذلك التنويه بالقرآن بعظيم مقامه ومكانه، وكذلك الأمر بأصول من الشريعة بالمعاملات كالعدل والإحسان والإنفاق والمواساة والوفاء بالعهد والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ونقض العهود، ومن ذلك الدعوة إلى الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى ذكر في تمام هذه السورة ذكر قبل نهايتها بثلاثة آيات: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلك وهو أعلم بالمهتدين. والذي ينظر في الآيات الواردة قبل هذه الآية يجد ذكر الله جل وعلا بشيء مما كان في الأمم قبل هذه الأمة، وفيه قوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتداه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم قال جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى هذا الرسول الكريم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بما تقدم. يقول حضرة الله: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم قال جل وعلا: ثم أوحينا إليك، خطاب إلى الرسول، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يخبرنا ربنا جل وعلا أنه جعل تعظيم يوم السبت بالتفرغ للعبادة فيه على اليهود الذين اختلفوا فيه على نبيه، فهم قد اختاروا هذا اليوم بدلا عن يوم الجمعة الذي أمروا بتعظيمه، كما جاءت ذلك النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا جل وعلا مقابل النبي: وإن ربك، أي يا أيها الرسول، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال مخاطبا مرة أخرى هذا الرسول الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. آية عظيمة يأمر فيها ربنا جل وعلا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالناس، أن يقوم بالخلق بهذا الواجب الشرعي. أعني الدعوة إلى الله جل وعلا سابقاً هذا الطريق الذي بينه ربنا جل وعلا في كتابه. وتأملوا في هذه الآية بقوله جل وعلا بعد أن قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تأملوا قوله جل وعلا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فيه بيان ماذا؟ أن الواجب علينا الذين ندعي أن نسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم أننا نثبت على هذا النهج ونسير على هذا الطريق. والنتائج ليست موصولة إلينا. الله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا وأرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فضلال الناس ليس مسوغا للمرء أن يأتي بوسائل غير مشروعة وطرق مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ربنا جل وعلا بعد أن أمر نبيه بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن قال ربنا جل وعلا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الأمر الموقود إلينا هو هداية الدلالة والإرشاد وهي التي أعطاها ربنا جل وعلا لأنبيائه ورسله ولمن سار على نهجه. أما هداية التوفيق فهذه إلى الله جل في علاه. قوله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فيه أمر لهذا النبي الكريم أولا بأن يدعو إلى الله قال جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك. وسبيل هنا مفرد لأنه واحد نظيره قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. بخلاف طرق الضلال فإنها كثيرة الحق واحد لا يتعدد. الحق واحد لأن سبيله واحد وطريقه واحد وصراطه واحد لا يتعدد. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة أي أن تدعو كل أحد بحسب ما يناسب حاله ومقامه ويناسب مكانه وزمانه. الحكمة اختلف أهل العلم في بيان المراد بالحكمة على أقوال كثيرة. أوصلها بعض أهل العلم إلى 11 قولا. والمراد بالحكمة وضع الشيء في موضعه، قالوا إن أصل الحكمة ما يمتنع به من السفة، فقيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به، وقد أورد ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم المبارك مدارج السالكين وصل او معنى للحكمة، فقال فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. إذن نحن مأمورون تبعا بأمر الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن ندعو إلى الله جل وعلا، هذا أولا، ندعو إلى سبيل الله، لا ندعو إلى أنفسنا ولا ندعو إلى أحزابنا وجماعاتنا وفرقنا ومذاهبنا، وإنما ندعو إلى الله، إلى سبيل الله، إلى صراط الله جل في علاه. ثم تكون دعوتنا بالحكمة، ومن الحكمة قد مضى معنا الإشارة إليه قبل قليل العلم، فتكون دعوتنا قائمة على العلم، ولهذا قال ربنا جل وعلا آمر النبي فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أورده الإمام البخاري في صحيح في كتاب العلم، وبوب بابا عظيما، باب العلم قبل القول والعمل. ومن الحكمة البداءة الأهم فالأهم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، إنك تخدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم الحديث. أخذ أهل العلم من هذا الحديث البداءة الأهم الأهم، كذلك من الحكمة سلوك طريق الرفق واللين، الله جل وعلا رفيق يحب الرفق في الأمر كله، كما قال كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فتأملوا تلكم الواقعة لما دعا ذاكم اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، قال السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام واللعنه معذرة، لما قال الرجل السلام عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، قالت عائشة وعليكم السلام واللعنه والغضب، قال النبي مقابلا عائشة نحلا يا عائشة، قالت يا رسول الله أرى ما سمعت ما قال، قال صلى الله عليه وسلم أرى ما سمعت ما قل يا عائش. وتأمل هنا في توجيهه الخطاب لعائشة في مقام التعليم والبيان، والإنكار عليها خاطبها بالترخيم يا عائش. قال يا عائش ما كان، وهذا من علماء، وهذا من دلائل الرفق، رفقه عليه الصلاة والسلام، ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزل من شيء إلا شانه. فالرفق لا بد منه، هو مطلب دلت عليه الشريعة، وهي صفة الرب جل وعلا، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر الدنيا. قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويدخل في الحكمة كما قد أشرنا إلى البداعة الأهم في الأهم، بأن يبدأ المرء بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا والتحذير من الشرك صغيره وكبيره، وكذلك بالدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتحذير من البدع، وهذان الأمران خاصة أعني التوحيد والسنة بهما تصلح الأمة، وهما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال شيخ الإسلام: من تدبر أحوال العالم وجد أن كل صلاح تسببه توحيد الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا البداء بالأهم فالأهم. قوله جل وعلا: والموعظة الحسنة. إن حصل الإفراد حال الدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة فهذا هو المنبغي، وهذا هو المتعين سلوكه، وإلا انتقل بالمدعو للموعظة الحسنة. وهذا الانتقال دليل على ماذا؟ مراعاة حال المدعوين بما يقتضيه الحال والشرع. وقد تنوعت عبارات أهل العلم في المراد بالموعظة الحسنة، فقال بعضهم: المراد بالموعظة الحسنة أي بما في الكتاب والسنة من الزواجر والوقائع بالناس فيذكرون بها حتى يحذروا بأس الله جل وعلا. فالموعظة الحسنة هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، وهذا باب يقول عن الموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة لها تأثير عجيب على القلوب، ومن ذلك ما جاء في حديث العرباض بن ساري: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. الحديث وذكر أهل العلم أن مما يدخل في الموعظة الحسنة mm-hmm. بيان ما أعد الله جل وعلا لعباده المتقين من الثواب العظيم العاجل والآجل وما أعده للعاصين من العقاب العاجل والآجل. ثم قال جل وعلا وجادلهم بالتي هي أحسن، وكما قد أشرنا فيما مضى في هذه الآية بيان حال المكروه وأنهم بدوا على درجة بل هم درجات، فليس كل واحد يصبر معه الدعوة بالموعظة الحق، لأن ثمة أناس عندهم شبه وفي تصورات باطلة وقد يأتون بشيء مما يظنونه أدلة. هنا ربنا يأمرنا تبعا لأمره لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن نجادلهم بالتي هي أحسن، وانظروا في قوله جل وعلا وجادلهم بالتي هي أحسن، فمن احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن، وانظروا في خبر موسى وأخيه هارون عليهما السلام لما بعثهما ربنا جل وعلا إلى فرعون، قال جل وعلا فقولا له قولا بينا لعله يتذكر أو يخشى، والله سبحانه وتعالى أمر كذلك بهذا بغير ما آية، ومنها قوله سبحانه وتعالى وقولوا للناس ماذا؟
حسنى
حسنى، قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، قال جل وعلا وقولوا للناس حسنى الآية، وقال سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وما قال حسن وإنما قال أحسن كما في هذه الآية التي معنا حتى ولو صدرت منه الإساءة فإن مقامك أيها الداعي إلى الله جل وعلا مقام عظيم، وقدرتك الأنبياء والرسل أنت لا تريد الانتصار للنفس ولا تريد حظا لها بالحظوظ الدنيا، ولهذا ميزان الآخرة على خلاف ميزان الدنيا، قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. انظر، ما قال حسن وإنما أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الآية أهل الكتاب يجادلون بالتي هي أحسن كما قال جل وعلا: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الآية فنحن مأمورون بالدعوة إلى الله جل وعلا على وفق ما شرع ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة التي هي أحسن. يقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه العظيم المبارك أضواء البيان، شيخ مشايخنا، عند هذه السورة: قال: فإن كانت دعوته إلى الله بقسوة وعنف وخرب فإنها تضر أكثر مما تنفع، فلا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسنادا مطلقا إلا لمن جمع بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس. تأملوا، والصبر على أذى الناس على الطريق، أعني الدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس بسهل، قد يأتيه ما يأتيه من أذى الخلق، لكنه يريد ما عند الله جل وعلا وما أعده سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشيخ: فلا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسنادا مطلقا إلا لمن جمع بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس، لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسل وأتباعه، وظيفة الرسل وأتباعهم، وهو مستلزم للأذى من الناس لأنهم مشغولون بالطبع على معاداة من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدة وأغراضهم الباطلة. ولذا قال العبد الصالح لقمان الحكيم بولده فيما قص الله عنه قوله تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ورقة بن نوفل أو مخرجيهم، يعني قريشا، أخبره ورقة أن هذا الدين الذي جاء به لم يأتي به أحد إلا عودي. الشاهد قوله: أو مخرجيهم، وهذا فيه إذاء. دعا الداعي إلى الله جل وعلا أن يجعل هذه الآية أسطع عينيه، وأن يشمر عن ساعد الجد فيجتهد في دعوة الخلق إلى الله جل وعلا. وهذا يتطلب منه قبل ذلك أن يجد ويجتهد في تحصيل العلم النافع، وأن يحرص على العمل الصالح، فإن هذين الأمرين هما قوام الداعي إلى الله جل وعلا، وهما عدته وزاده. وفي بعض المقامات، نعم، فيحرص طالب العلم والداعي إلى الله جل وعلا على تحصيل العلم النافع والازدياد من العمل الصالح، ويقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا، بدعوة الناس إلى الله وإلى صراطه وإلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا كان ثم جدال يجادل بالتي هي أحسن، في قواعد وأصول مقررة عند أهل العلم تحت كل واحد من هذه الثلاث. لعلي أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. لو تسمع